العوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله السادة الأئمة الخلفاء الراشدين. لازلنا في شرح زيارة أمين الله باعتبار تضمنها فقه القلوب والرياضة الروحية ورياضة القلوب في قبال رياضة العقول بمناسبة الحديث الرضوي في أصول كافي عن فقه القلوب، وأن دور القلب في التوحيد نمط فعل يختلف عن نمط فعل العقل النظري. فنستطيع أن نقول سبحان الله، كل صفة من صفات الذات الإلهية في العقل النظري يقابلها حالة وفعل قلبي في القلب. مثلا القهار الجبار صفة يدركها العقل النظري، في القلب مثلا الرهبة والخشية. شوف الله، يعني الله يخشى يرهب منه مرهوبا، فصفة مرهوب هذه من صفات الله بالحاضة فعال القلب. لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك ربيك، هاي يسمونها تلبية المعارج غير التلبيات الأربع. لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك لبيك، صفة مرهوب ومرغوب بالحظ أفعال القلب شؤون القلب. إذا تريد أن تترجمها بالحظ العقل النظري تقول مثلا الجبار القهار. في صفة العقل النظري مثلا تقول القوي المتين ذو القدرة. في صفة القلب تقول وعلى الله فليتوكل المتوكلون. فهو حسبه، شنو قولها؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلاحظ هي هذه تقابل القوي المتين. فإذا صفات الباري تعالى التي تذكر في مباحث الإلهيات في العقل النظري يقابلها صفات في أفعال القلب أو قل العقل العملي أو قل القلب والفؤاد والروح. فإذا الصفات الإلهية يمكن أن تترجم بلغتين، لغة العقل النظري ولغة العقل العملي. مرغوبا إليه هناك في العقل النظري مثلا إن الله جميل مثلا لطيف، في العقل لطيف لها له مع عنوان اسم لطيف له معنيان ساو أكثر. لطيف مجرد على المادة هذا معنى في العقل النظري، لطيف يعني يلطف بعباده هذا معنى في القلب، معنى من معاني القلب يلطف بعباده. إن الله متكلم ولو من صفات الفعل في العقل النظري، في العقل العود عفوا في القلب أو العقل العملي تستطيع أن تقول نجوى مناجاة الله. فلاحظ في باب العقل النظري أفكار معاني نقدر نقول شوية جامدة، لكن في نفس الصفات تأتي لها في القلب لا حية متفاعلة متشاعرة جياشة بالشعور والحياة والتفاعل، هي فإذا هذه نكتة مهمة جدا في منظومة فقه القلوب، أن في فقه القلوب منظومة صفات الله لها عناوين أخرى، أسماء الله لها عناوين أخرى غير عناوين الأسماء في لغة العقل النظري. الله اسم الله من أعظم الأسماء، تارة يفسر بتفسير العقل النظري جامع جميع الكمالات المستجمع كذا كذا، هي تعريف العقل النظري لله. تعريف الفقه القلوب لله اسم الله يعني وله مألوه، الكل في وله في التوجه والانجذاب إليه. شوف راح اسم الله تترجم تارة بالعقل النظري الفكري، وتارة يترجم بالفقه القلوب أو العقل العملي. سمي العقل العملي لأنه دوما في عمل، عملاني تفاعل، وهذا جدا مهم. كثيرا أكثر كثير أو كثير أو أكثر سكثير سأكثر الله أعلم، البشر عند الجانب القلبي مجمد أو إن لم يكن مجمد بطيء النشاط قليل النشاط، والحال أنه من الضروري في تكامل الإنسان والتوازي مسيرة كمال واستكمال الإنسان أن يراقب الإنسان كلا جنبتي، جنبة الفكر وجنبة القلب. كل منزل فكري يوازيه منزل قلبي، كل معرفة فكرية يجب الإنسان أن يقف ويفحص عن المعرفة القلبية الترجمان لها المحاذية لها، حقيقة واحدة ذات وجهين. في العقل العملي كتاب العقل العملي تم التنبيه على هذا المطلب، أن الحقائق الواقعية لا سيما في الشؤون الإلهية وما شابه ذلك حقائق واحدة، زود الله عز وجل الإنسان أو الملك أو الجن أو غيرهم زودهم بقوتان يمكن إدراك تلك الحقائق بها، هي حقيقة واحدة تدرك بقوتين، قوة العقل النظري لها لغة معينة، وقوة العقل العملي وهو القلب نفسه. عقل عمال بالمشاعر. فإذا أسماء الله عز وجل وصفاته إما اللفظ والعنوان واحد لكن معنيين، أو ربما ترى لا عنوانين متحاديين متوازيين. وهذه نقطة جدا مهمة، كما أنه من اللازم إذا وقفنا على عنوان من عناوين فعل القلب أن نجد له ترجمان في العقل الفكري. ومن عجائب الأمور أو عجائب خلقة الله عز وجل أن العقل النظري يمكن أن يدرك مقامات العقل العملي أو مقامات القلب، والعكس، والقلب يدرك مقامات الفكر العقل النظري. تارة يدركون حقائق أخرى غيرهما بلغتين، لا تارة كل يدرك الآخر. ممكن، كل هذا ممكن. لما؟ لأن القلب آلة إدراك والعقل النظري الفكري آلة إدراك، بس من نمطين. معذرة، شبيه بهذا مثلا، يمكنك أن تتعرف على وجود الخمر كرذيلة، إما تشم الخمر تشم تقول هاي خمر، أو بالنظر إليه. فالنظر آلة إدراك، والشم آلة إدراك، والذوق آلة إدراك، هو كله لكن لحقيقة الخمر. شم وذوق وبصر حقيقة واحدة تدرك بثلاث أنواع من الإدراك. هكذا بين القلب والعقل النظري نوعان، نمطان، سنخان من الإدراك، ولكن لمدرك واحد. يمكن. ومن الجيد معذرة، بعض الطيور أحد جناحيها كبير والجناح الثاني فيها شنو؟ ضامر. تستطيع الطيران؟ صعب. الطيران هو صعب. أما إذا يكون الجناحان متناسبان متساويان متسابقان، الطيران العروج أسهل بالسلك بكل سهولة. فمن ثم تفعيل الاثنين مهم، تفعيل الاثنين مهم للتوازن، لسرعة العروج والكمال والطيران، ولاستقامة في السير. بينما إذا جناح واحد معذرة كيف يطير بشكل حلزوني ربما، مو بشكل مستقيم. تمثيل هذا لتقريب المعنى. فإذا التفعيل المتوازي، ربما تشاهد إنسان قوي في شؤون القلب لكنه ضعيف في التنظير الفكري، ضعيف. وربما تجد إنسان قوي في التنظير الفكري لكنه ضعيف في نشاط القلب، ضعيف في نشاط القلب. أكثر، دعونا شوي بعد نبحث، لا بأس. نفس مبحث القلب وأفعال القلوب كما مر بنا الآن، له تنظير فكري يعني العقل النظري الفكري يمكن أدركه، ويعبر عنه العرفان النظري أو تنظير العرفان. طبعا السلع باصطلاحات القوم نتعرف عليها بغض النظر عن صحة وسقم مبانيها، عرفان نظري وعرفان عملي، حكمة نظرية وحكمة عملية. الفلسفة مثلا تقسم إلى ماذا؟ حكمة نظرية وحكمة عملية. ما مقصود من هذا الاصطلاح بسرعة؟ أو يقال عرفان نظري وعرفان عملي، ما مقصود من الاصطلاح بسرعة؟ المقصود من الحكمة النظرية يعبر عنها الإلهيات بالمعنى الأعم، يعني التوحيد وأفعال الساحة الإلهية والعوالم كلها تدخل في الحكمة النظرية، أو يقال لها الإلهيات بالمعنى الأعم. أما الحكمة العملية فهي المرتبطة بالنفس أو سياسة المدن والأنظمة أو سياسة الأسرة، يعني جانب تدبيري إداري عملي، الأخلاق في النفس كرياضات نفس بلغة العقل الفكري. إذن هذه الحكمة النظرية والحكمة العملية اصطلاحاتها، إلهيات من العام وإلهيات من الأخص، حتى الإلهيات من الأخص قد يقال فيها التوحيد. عرفان النظري وعرفان العملي بنفس المعنى، عرفان النظري والعرفان العملي بنفس المعنى، إلا أن لهم اصطلاح آخر ثاني في العرفان النظري والعرفان العملي. ما هو اصطلاح آخر إلا قبل 5 دقائق ذكرناه؟ ما هو؟ تنظير الحقائق يسمى عرفان نظري، أما وجدان استشعار الحقائق يسمى عرفان عملي. هذا عملي بمعنى آخر، ذاك كان عملي ونظري بتقسيمه بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأبواب المعلومات، أما هذا تقسيم بلحاظ آلية الإدراك، تقسيم بلحاظ آلية الإدراك، عرفان نظري لتنظير المعلومات، عرفان عملي يعني استشعار عملي حيوي حي للمعلومات. الملائكة يقال في فكر في المعنى الفكري للملائكة، الملائكة الملائكة الملائكة، هاي كلها فكري، سميتها حكمة نظرية أو سميتها حكمة أو عرفان نظري، كل فكر. أما لما تحس بأنس سكينة ووقار ونور الملائكة، لا هذا ليس فكر، هذا ماذا؟ استشعار. يمكن للإنسان الصالح المتقي الورع الذي يرتاض رياضات روحية أن يستشعر الملائكة بدون أن يكون نبي ولا وصي ولا صفي ولا نائب خاص ولا دجال من الدجالين. يمكن كثير من العتاة المعاندين لأئمة أهل البيت قبل أن يهلكوا يرون ملك من الملائكة من ملائكة العذاب قبل أن يموت. فمثلا ذلك الملك من قبل الله ينكل بذلك المعاند. صحيح رؤية ومشاعرة واستشعار، فأقصد الاستشعار بالملائكة مو ضروري أن يكون لا هي نبوة ولا هي إمامة ولا هي حجية. مات هو الملك أعظم لو الإمام الصادق أعظم؟ الملك أعظم لو سيد الأنبياء أعظم؟ سيد الأنبياء. وهل كل من أدرك في الحياة الدنيا سيد الأنبياء وصاحب النبي صار معصوما؟ مذهب أهل البيت لا يقول أن الصحابة معصومين. لما يظل الإنسان هو طينة الإنسان شنو؟ مثلا السامري ما كان مع النبي موسى بس هل صار معصوما؟ مثلا قارون كان مع النبي موسى هل كان صار معصوما؟ لا. أبو جهل عاشر النبي لو لم يعاشره؟ عاشر ومات كافرا. صرف الارتباط بالسيد الرسول لا يعني صلاح الإنسان ولا يعني عصمة الإنسان. أصلا ما يعني صلاح فضلا عن أن يعني عصمة الإنسان. الارتباط بالأنبياء، الاتصال بالأنبياء لا يعني عصمة ولا يعني الأنبياء معصومين. هذا زيد بن أرقم ليس معصوم، إما أرقم بن زيد أو زيد بن أرقم أو أرقم بن زيد مثلا، مقصود المثال هذا. هاي نكتة يجب أن نلتفت إليها. نعم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين اتصاله بالنبي معصوم، هو معصوم، اتصاله معصوم والنبي معصوم. اتصال علي بن أبي طالب في حياة رسول الله مع رسول الله معصوم، واتصال علي بن أبي طالب مع رسول الله بعد رحيل رسول الله كلا الأطراف معصومة. السيد الرسول معصوم، علي بن أبي طالب معصوم، اتصال علي بن أبي طالب برسول الله معصوم، لأن أمير المؤمنين معصوم. كما أن ارتباط رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة هذا البحث أنا ذكرتها من فقه القلوب لا بأس. الكثير يفكر المكاشفة يعني وحي، لا يا أخي، وحي معصوم أصلا مو وحي معصوم. لماذا لهذا المطلب؟ لا. لو كنا نحن كلنا في زمن سيد الرسول نحن يكون على اتصال بسيد الرسول لو لا، هل هذا يوجب صلاحنا إن لم يكن نحن صالحين في العمل والفكر؟ لا، بلا شك بركة ولطف عظيم إدراك رسول الله صلى الله عليه وآله. في الكلام في هذا الشخص الذي يحصل بينه وبين رسول الله إما إدراك حسي بدني أو إدراك حس روحي، دي نقطة جدا مهمة في بحث فقه القلوب والمكاشفات. عندنا روايات مستفيضة أن المنصور الدوانيقي شاهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرات كرات، والنبي يزجره عن التطاول على الإمام الصادق. وليس فقط المنصور، كثير من الفراعنة العباسيين أو الأمويين يريهم الله عز وجل مكاشفات كثيرة زاجرة ولا ينزجرون. عندنا ملك مصر في زمن النبي إبراهيم حاول أن يتطاول على سارة فجمدت يده، فتوسل بالنبي إبراهيم. هاي لما جمدت يده خوي استشعر أنه في قوة غيبية يعني تشل طاقته ويده، فقال النبي إبراهيم، توسل بالنبي إبراهيم، قل لإلهك أنا أتوب بس يرجع لي طاقة، رجع لي، رد تطاول، رد عاد مرة ثانية عدة مرة. شوف لاحظ، شوف الغيب. فرعون شاهد الملكوت، ملكوت الآيات التسع شاهدها بشكل أو بآخر بأي درجة. الكلام هنا نقطة مهمة، أن فعالية القلب وإدراك القلب نعمة عظيمة من الله. لا أقول نعمة، لا أقول هي لا شيء، لا هي نعمة عظيمة، لكن هذه النعمة العظيمة لا تعني حجية ولا عصمة ولا استقامة ولا صلاح المكاشف أبدا. فالاتصال الدنيا والحسي بالمعصوم لا يعني أن هذا الشخص حجة. لاحظ الحين الراوي الثقة اللي يروي مباشرة عن المعصوم، رواية وحي لو رواية ظن، ها رواية الظن، حتى حافظته لما سمعه من المعصوم من سيد الأنبياء أو الأئمة حافظته ليست وحي، ليست، هو تلقى معلومات من الوحي، لكن تلقيه ليس عصمه، خزنه لما تلقاه ليس عصمه. لذلك مذهب الإمامية يقولون بأن وحيانية القرآن لم تأتي من التواتر. لو عسى جميع الأمة، جميع الصحابة، هل حجية القرآن آتية من الصحابة؟ أبدا، من الجيل الأول من المسلمين، والثاني والثالث تابعين وتابعين تابعين. نعم هذا موجود التواتر، لكن هذا التواتر ليس آلية للاعتبار. لما؟ لأن القرآن فوق التواتر. التواتر حس، والحس له آفات، وحجية يقينية دون اليقين العقلي ودون اليقين الفطري، بينما نحن نعتبر القرآن حجيته ويقينيته فوق الحس. غيب القرآن، غيب، غيب الغيوب. هذا القرآن غيب الغيوب يمكن أن يحمله الحس ولو ألفاظ حسية طبعا، بس ألفاظ نقول إعجازية ألفاظ ولا الحس ما يحيط ويستوعب الإعجاز الغيبي. إذن ما دور التواتر؟ دور التواتر حمل تكويني. فقط، لأن اعتبار القرآن الوحياني آت من التواتر أو الترتر أو التويتر أو الترتات أو الترتترا، لا 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 لا، النقل الحسي في التواتر أو في الروايات حتى في الحديث، التراث الحديث كوحي، دور الرواة معذرة، الرواة معذرة، أنا ما أريد أسيء الأدب للرواة، أعظم بالرواة وأعظم، أكرم بالرواة وأكرم، لكن هو النبي صلى الله عليه وآله فسر وضح دور الرواة أنهم يحملوا أسفارا. شلون يحمل أسفارا؟ رب حامل فقه وليس، يعني فعل هذا حامل، رب حامل فقه إلى من هو، يعني ماذا يصور لنا سيد الأنبياء؟ هؤلاء حامل، حامل على ظهورهم، لا يعون أعماق الوحي، لا ليست عندهم أعماق ماذا؟ الوحي، هم مستضعفون الرواة، هم قصر، مو قصر بالقياس لنا، قصر بالقياس لمن؟ الوحي. هذا الذي يؤكد عليه المفيد والمرتضى والقدماء وابن قبة، أن حجية تراث الحديث لم تأتي من الرواة والنقلة، حاشا أن يكون قامة الوحي بقد قامة الرواة، حاشا، حاشا للقرآن أن يكون قامته بقدر قامة الأمة الإسلامية كلها، حاشا، حاشا للقرآن، قامة القرآن أعظم، قامة تراث الحديث أعظم من زرارة ومحمد بن مسلم وأبان بن تغلب وحمران وابن أبي عمير وكل كل كل هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم. لما قامة القرآن بقامة الصادق والجواد والهادي والرضا وسيد الأنبياء وسيد الأرض، قامة الوحي بهؤلاء لا قامت الوحي بالرواة. كيف نقزم تراث عن مفيد، ها كلام المفيد والمرتضى وابن إدريس، ابن إدريس خوف عنيف في هذا الكلام، وكلام ابن قبة، ابن قبة مو إيش تشكل في الحكم الضاري، يقول لا تجعلوا الوحي مرهون بقامة 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 قزمة لاعتبار الرواة. الوحي قامته، لا قامته السماوات والأرض، كيف تجعل مرهون بقامة الرواة، قامة البشر؟ وهذا فرق بين حجية المتن وحجية الطريق. حجية المتن، أتستبدلون الذي هو خير وحياني بالذي هو أدنى بشري إنساني؟ كيف كيف يعقل؟ ابن قبة هاي شبهة، مو شبهته هو، هذا اعتراض ابن قبة. ابن قبة لا ينفي حجية الخبر، لكن يقول حجية الخبر ليست من الواحد الراوي، حجيته من المتن، من محكمات الكتاب. على كل البحث الصلاة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.